أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأبحاث أو الروايات الواردة في الشفعاء يوم القيامة. قلنا أن الروايات تشير إلى شفعاء متعددين يوم القيامة. ذكرنا منهم أولا القرآن الكريم، قلنا أن القرآن من الشفعاء يوم القيامة. ثم أشرنا إلى الروايات التي أشارت إلى شفاعة الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، ثم إلى الروايات التي أشارت إلى شفاعة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ثم الروايات التي بيّنت شفاعة الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام يوم القيامة، والروايات التي تبين أنواع وأقسام الشفعاء أيضا في هذا المجال كثيرة، منها الروايات التي تبين أن العلماء أيضا لهم شفاعة يوم القيامة، وأن الشهداء أيضا يشفعون يوم القيامة، وأن الشيعة المؤمنين الذين نجوا واتقوا الله سبحانه وتعالى يجعل لهم شفاعة على قدر أعمالهم. وهذه نقطة أساسية تشير إليها الروايات، وهي أن الشيعة أيضا لهم شفاعة يوم القيامة ولكن على حسب أعمالهم. أنا أكتفي بنقل هذه الرواية الواردة في هذا المجال، وهي الرواية في المجلد الثامن من البحار، الحديث 73 في هذا الباب. الحديث رواية وإن أحدا، الحديث 73 المجلد الثامن صفحة 57، وأن أحدا لا يدخل الجنة من سائر أمة الخاتم صلى الله عليه وآله إلا بجواز من علي عليه السلام، فإذا أردتم الجواز على الصراط سالمين ودخول الجنان غانمين، فأحبوا بعد حب محمد وآله مواليه، ثم إن أردتم أن يعظم محمد وعلي عند الله منازلكم فأحبوا شيعتهما وجدوا في قضاء حوائج المؤمنين. من طرق الشفاعة يوم القيامة أن الإنسان يجد في قضاء حوائج المؤمنين في الدنيا، وجد في قضاء حوائج المؤمنين، فإن الله تعالى إذا أدخلكم معاشر شيعتنا ومحبينا الجنان نادى مناديه في تلك الجنان: يا عبادي قد دخلتم الجنة برحمتي فتقاسموها، التفتوا جيدا، فتقاسموها ولكن على قدر حبكم لشيعتي وقضاء حقوق إخوانكم المؤمنين، فأيهم كان أشد للشيعة حبا ولحقوق إخوانهم المؤمنين أشد قضاء كانت درجاته في الجنان أعلى. وهذه تبين نقطة أساسية، وهي أن درجات الجنة أيضا على قدر أعمال الإنسان، وأن الشفاعة أيضا على قدر ماذا؟ عمل الإنسان في هذه النشأة. وروايات كثيرة في هذا المجال بعد الإخوة هم يراجعونها. تبقى عندنا شبهة أخيرة، وهذه لعله توجد في الأذهان، وهي أن هذه الرواية، طبعا هذه الشبهة أشرنا إليها فيما سبق ونزيدها هنا توضيحا، وهي أن الشفاعة قد تورث الإنسان الاغترار والتجري على المعاصي. وهذه نقطة أساسية، أن الإنسان إذا اعتقد بأنه ناج يوم القيامة فإذا بعد يجتري على كل معصية وينتهك كل حرمتين. ومن هنا نجد أن جملة ممن أولوا آيات الشفاعة وأنكروا روايات الشفاعة كان في ذهنهم ماذا؟ في ذهنهم هذه المشكلة وهذه الشبهة. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الأول صفحة 185 يقول: ومن الواجب الاحتراز من أن يدخل في نفوسهم رجاء التخلص عن حكم الجزاء. لابد أن يتخلص الإنسان من هذه النقطة، وهو أنه يفعل الفعل ولكن لا يقع في الجزاء والتبع المترتبة على الفعل، وإلا لو وقع في مثل هذه المشكلة فإنه سوف يتجرأ على محارم الله. قال: وتبعت المخالفة والعصيان بشفاعة أو رشوة أو بشيء من الحيل والدسائس المهلكة. يقول: ولذلك نقموا على الديانة المسيحية ما وقع فيها أن المسيح فدى الناس في معاصيهم بصلبه، فالناس يتكلون عليه في تخليصهم من يد القضاء يوم القيامة، ويكون الدين إذ ذاك هادما للإنسانية لا أنه مؤديا إلى تكامل الإنسانية. يقول: وبذلك عول جمع من الباحثين في تأويل ما ورد في خصوص الشفاعة في الإسلام وقد نطق به الكتاب وتواترت عليه السنة كما أشرنا إليه. هذه شبهة التجرؤ وشبهة الاغترار بالشفاعة واقعا إذا تمكنت من نفس الإنسان فإنه سوف لا يراعي حدود الله ولا يراعي حقوق الله سبحانه وتعالى، ولا أقل سوف يتهاون فيها اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على الشفاعة. في مقام الجواب عن هذه الشبهة أشرنا إلى ذلك فيما سبق، ولكن نزيدها هنا توضيحا، وهي أنه نحن إذا يتذكر الإخوة وأشرنا إليه مرارا أن الشرط في قبول الشفاعة للمشفوع له أن يرضى الله عنه سبحانه وتعالى، أن يكون مرضيا عند الله سبحانه وتعالى، وذلك لما قالت الآية المباركة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقد بينا من القرآن الكريم والروايات المباركة أن المرتضى هنا هو أن يكون دين الإنسان مرضيا عند الله سبحانه وتعالى، وعمل عملا صالحا ولكن خلط معه أيضا عمل ماذا؟ غير صالح. خلطوا عملا صالحا وآخر ماذا؟ سيئا. هكذا يكون. هسه لقائل أن يقول: أنا مرضي الدين عند الله، ديني هو الإسلام وولاية الإمام أمير المؤمنين ونحو ذلك، فأنا مرضي الدين عند الله ولكن عندي بعض الأعمال ماذا؟ المحرمة، أنتهك فيها حرمات الله. الجواب أن القرآن الكريم يقول أن المعاصي قد تخرج الإنسان من الدين المرضي عند الله سبحانه وتعالى، وأشير إلى آيتين فقط من القرآن التي تشير إلى هذه الحقيقة. الآية الأولى ما وردت في سورة الروم الآية 10 وقرأناها فيما سبق، قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، عاقبتهم ما هي وصلت؟ أن كذبوا بآيات الله. والروايات أشارت إلى أن بعض المعاصي توصل الإنسان إلى ماذا؟ إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، يكون من الكافرين، يصل إلى مقام أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها ماذا؟ وكانوا بها يستهزئون. هذه الآية الأولى. الآية الثانية ما وردت في سورة الحديد الآية 16. في سورة الحديد الآية 16 هكذا يقول: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ثم قالت: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين، التفتوا جيدا، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. أن الإنسان إذا أصر على المعصية وطال عليه الأمد ماذا يكون القلب؟ يكون القلب قاسيا، فإذا قسى القلب فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والآيات قالت: إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هذا الفسق الذي الله سبحانه وتعالى لا يرضى عنه. فالإنسان قد يبدأ بذنب صغير من الصغائر، ولكن الإصرار عليها يولد كبيرة، والكبيرة الإصرار عليها يولد ماذا؟ يولد قساوة القلب، وقساوة القلب توصل الإنسان إلى الكفر، بل قد توصل الإنسان إلى الشر. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في نفس المجلد الأول من الميزان صفحة 166 تخلصا من شبهة الاغترار هكذا يقول: يقول: إن اتقيتم الكبائر عفونا عن صغائركم، ولكن إنما الشأن كل الشأن في حفظ الإيمان حتى يأتي الإنسان مرضيا ماذا؟ مرضي دينه عند الله، في حفظ الإيمان، والمعاصي تضعف الإيمان وتقسي القلب وتجلب الشرك. هذه المشكلة الأساسية، وهو أنه الله سبحانه وتعالى وضع نظاما في هذه المعاصي وهذه الحرمات والحقوق، أن الإنسان مرة يقدم على المعصية اشتباها ندما والجواد قد يكبو، ومرة لا يقدم متعمدا بأمل ماذا؟ بأمل الشفاعة يوم القيامة. فلهذا يقول: وتجلب الشرك. وقد قال تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هؤلاء الذين يأمنون المكر الإلهي يقولون: نعصي ثم نتوب في آخر الزمان، أو نعصي والله سبحانه وتعالى تنالنا شفاعة الأئمة يوم القيامة. وقال تعالى: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. وبتعبير جملة من المحققين يقولون أن الشفاعة والتوبة من قبيل الدواء للمريض. هل يوجد عاقل يقدم على المرض بأمل أن الدواء سوف يشفيه، أو أنه يتوقع المرض دائما؟ الإنسان العاقل الإنسان العاقل لا يقدم على المرض ويخل بسلامة نفسه اتكاء على ماذا؟ اتكاء على وجود دواء لهذا المرض. نعم، إذا وقع في المرض فهناك يوجد ماذا؟ يوجد دواء لهذا المرض. ذاك الذي يعصي الله بأمل التوبة في آخر عمره، أو يعصي الله بأمل الشفاعة يوم القيامة، هذا ليس إنسانا عاقلا، بل هذا من قبيل إنسان يوقع نفسه في المرض ويخل بسلامة بدنه بأمل ماذا؟ بأمل أنه يوجد دواء يشفيه من هذا المرض. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في نفس المجلد الجزء الأول يقول: أن الذي يثبته القرآن من الشفاعة هو أن المؤمنين لا يخلدون في النار يوم القيامة. التفتوا جيدا، وافرق بين أنهم لا يدخلون النار وبين أنهم ماذا؟ لا يخلدون في النار. والآن نقرأ بعض الروايات التي تبين ما هي النار يوم القيامة. يقول: لا يخلدون في النار يوم القيامة، ولكن بشرط أن يلاقوا ربهم بالإيمان المرضي والدين الحق، فهو وعد وعده القرآن مشروطا. ثم نطق بأن الإيمان من حيث بقاؤه على خطر عظيم من جهة الذنوب، أن الإيمان لا يبقى، ولا سيما الكبائر، ولا سيما الإدمان منها والإمرار فيها، فهو على شفا جرف الهلاك الدائم، وبذلك يتحصل رجاء النجاة وخوف الهلاك، ويسلك نفس المؤمن بين الرجاء وبين ماذا؟ وبين الخوف. هسا أنتم تعالوا إلى مجموعة من الروايات التي تبين هذه الحقيقة، وهي أن بعض الذنوب تسلب الإيمان من الإنسان، فلا يموت، فلا تكون عاقبة أمره أنه دينه مرضي عند الله سبحانه وتعالى. أنا أقرأ لكم بعض الروايات الواردة في الكافي المجلد، من أصول الكافي المجلد الثاني، صفحة 268. الرواية الأولى عن أبي عبد الله الصادق قال: كان أبي يقول: ما من شيء أفسد للقلب من خطيئة، إن القلب ليواقع الخطيئة، فما تزال به حتى تغلب عليه فيصير أعلاه أسفلا. وهذه هي القلوب المنكوسة يوم القيامة. ونحن ذكرنا في بعض الأبحاث السابقة أن القلب إذا صار منكوسا من قبيل الإناء الذي تجعله منكوسا، ينزل المطر ولكن يستطيع أن يستفيد من هذا الماء أو لا يستطيع؟ لأنه منكوس. فإذا صار منكوس يأخذ قطرة من الماء أو لا يأخذ قطرة؟ لا يأخذ. القلب المنكوس أيضا كذلك، هؤلاء يحشرون وقلوبهم منكوسة، لأنهم قاموا ببعض الذنوب والخطايا جعلت قلوبهم منكوسة. الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم الرحمة، ينزل عليهم النور، ولكن لا يؤثر فيهم شيئا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرواية الثانية، أي الرواية الأولى. الرواية الأخرى وهي الرواية 13، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نكتة سوداء. ذكرنا مرارا مراد من القلب مو هذا الوجود الصنوبري، هذا الجسم المادي، حتى واحد يبحث يأتي إلى المشرحة وعندما يذنب ذنبا ينظر إلى قلبه يقول لا، أو يأخذ أشعة أو يأخذ صورة لقلبه يقول لا، لا توجد نكتة سوداء. مراد من القلب هنا يعني ذلك الأمر المعنوي، يعني الروح، يعني النفس، وهذه النكتة السوداء يعني أنه تكون مظلمة، يخرجهم من النور إلى الظلمات. يقول: فإن تاب انمحت، وإن زاد زادت حتى تغلب على قلبه، فلا يفلح بعدها أبدا. وهذا الإنسان لابد أن يخاف من مثل هذه الذنوب، وإنسانا لا يعلم أي الذنوب لها مثل هذه الآثار، لأن الله سبحانه وتعالى أخفى أربعا في أربع، وأخفى سخطه وغضبه ماذا؟ في معصيته. فلا تستخفوا لعله فيه ماذا؟ لعل فيه غضب الله، لعل فيه سخط الله. الرواية الأخرى عن الباقر: إن العبد يسأل الله الحاجة. التفتوا جيدا لهالروايات. إن العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها إلى أجل قريب أو إلى وقت بطيء، فيذنب العبد ذنبا فيقول الله تبارك وتعالى للملك: لا تقضي حاجته واحرمه إياها، فإنه تعرض لسخطي واستوجب الحرمان مني. هسه التفتوا جيدا، لعله تلك الحاجة أن هذا العبد كان يصر على الله أن يتوب عليه، أن يقبل توبته، أن يقبل توبته، والله سبحانه وتعالى وجد أن هذا العبد يستحق ماذا؟ يستحق قبول التوبة والرجوع عليه، ولكنه في مثل هذه الحالة أيضا يصدر منه ذنب. الله يقول بعد: الآن لا يوفق لحصول التوبة والرجوع عليه، فإنه تعرض لسخطي واستوجب الحرمان مني. منها من الروايات هذه الرواية التي ذكرناها مرارا، بلي الرواية 16 من نفس الباب، يقول إن الرجل، الرواية عن الصادق، إن الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة الليل، وإن العمل السيء أسرع في صاحبه من السكين في اللحم، وفي بعض الروايات من السكين في الجبن. كيف أن السكين يؤثر في الجبن؟ الخطيئة والمعصية تؤثر في روح الإنسان وقلب الإنسان، هذا الأثر. ومنها هذه الرواية عن أبي عبد الله الصادق: من هم بسيئة فلا يعملها فإنه ربما عمل العبد السيئة فيراه الرب تبارك وتعالى فيقول: وعزتي وجلالي لا أغفر لك بعد ذلك أبدا. هذه الذنوب مو معلومة أي ذنب، لا يتصور بعض بأنه هسه النظر إلى الأجنبي من الصغائر ليس لها ذلك الأثر. نعم الزنا، اللواط، السرقة ونحو ذلك، مثلا الغيبة ونحو ذلك، ذيك كذلك أنا أمتنع عنها، أما هذه لا، لا الروايات ما بينت هذا المعنى، وإنما قد خطأ واحد صغير يصدر من الإنسان ويظهر منه هذا الأثر الكبير. ومن الروايات أيضا الرواية 19 عن أبي عبد الله قال رسول الله: إن العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه 100 عام، يعني في النار، وإنه لينظر إلى أزواجه في الجنة يتنعمون. ذنب واحد يحرم على أساسه 100 عام ويحبس في نار جهنم. ومنها الرواية عن الباقر، الرواية 20 في هذا الباب، أو الرواية 22 عن الصادق قال: سمعته يقول: إن الله قضى قضاء حتما ألا ينعم على العبد بنعمة فيسلبها إياه حتى يحدث العبد ذنبا يستحق بذلك النقمة من الله سبحانه وتعالى، ولم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الرواية تشير إلى ذلك المضمون القرآني، وهذا أيضا واضح. يبقى عندنا هسه الإنسان بعض الأحيان قد يخطر على ذهني، خب في النتيجة إذا كان المؤمن غير مخلد في نار جهنم، خب هسه نتحمل بعض الليالي والأيام والسنين، نتحمل نار جهنم، وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى يخرجنا هسه إما بالشفاعة وإما بطريق آخر إلى ماذا؟ يخرجنا إلى الجنة. أنا هنا أريد أن أقرأ اللي هو ختام بحث الشفاعة، أريد أن أقرأ بعض الروايات التي وردت في وصف الجحيم والآلام التي تصيب الإنسان يوم القيامة في ذلك. هذه الروايات أنا أنقلها من كتاب علم اليقين للفيض الكاشاني، المجلد الثاني، صفحة 1032. الروايات في هذا الباب كثيرة جدا، أنا أكتفي بنقل بعض هذه الروايات. الروايات تبدأ الباب 15 في صفة النار وأهلها، نقرأ بعض الروايات حتى اليوم إن شاء الله نختم بحث الشفاعة. الرواية الأولى يقول، هذه الرواية الطويلة لعله نقرأها أولا ثم ننتقل إلى روايات أخرى في هذا المجال. الرواية عن أنس بن مالك، طبعا هاي الرواية منقولة عن طرقنا أيضا ولكن مع بعض التفاصيل تقل أو تكثر. الرواية قال: جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ساعة ما كان يأتيه فيها، يعني لم تكن من طريقتي أن يأتي في هذه الساعة، متغير اللون. فقال النبي: ما لي أراك متغير اللون؟ فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله، جئتك في الساعة التي أمر الله تعالى بمنافخ النار أن ينفخ فيها، ولا ينبغي لمن يعلم أن جهنم حق وأن عذاب الله أكبر أن يقر عينه حتى يأمن تلك النار، لا ينبغي لمؤمن يعتقد بالنار أن تقر عينه. فقال النبي: صف لي النار يا جبرائيل. فقال نعم، إن الله تعالى لما خلق جهنم أوقد عليها 1000 سنة فاحمرت. هسه هذه الأرقام التي تذكر إنما هي للمثال، وإلا البحث هو أعمق من هذا. ثم أوقد عليها 1000 سنة فبيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة فسودت، فهي سوداء مظلمة لا يضيء لهبها ولا حمرتها. هذه النار الموجودة عندنا مضيئة، لها ضوء، يقول تلك مظلمة لا يضيء لهبها ولا حمرتها. والذي بعثك بالحق نبيا، لو أن مثل خرم إبرة وقع منها لأحرق أهل الدنيا عن آخرهم. والذي بعثك بالحق نبيا، لو أن ثوبا من ثياب أهل النار، لهم سرابين من قطران، ها، ثوبا من ثياب أهل النار علق بين السماء والأرض لماتوا عن آخرهم لما يجدون من نتنها. والذي بعثك بالحق نبيا، لو أن ذرا من السلسلة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وضع على جبل لذاب حتى يبلغ الأراضين. والذي بعثك بالحق نبيا، لو أن رجلا بالمغرب يعذب لاحترق الذي بالمشرق من شدة عذابها. حرها شديد وقعرها بعيد وحليها حديد وشرابها حميم وصديد وثيابها مقطعات النيران لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم من الرجال والنساء. فقال النبي أهي كأبوابنا هذه؟ فقال لا، ولكنها مفتوحة بعضها أسفل من بعض من باب إلى باب مسيرة 70 سنة، كل باب منها أشد حرا من الذي يليه 70 ضعفا يساق أعداء الله إليها. فإذا انتهوا إلى أبوابها استقبلتهم الزبانية بالأغلال والسلاسل، فتسلك السلسلة في فيه وتخرج من دبره، وتغل يده اليسرى إلى عنقه، وتدخل يده اليمنى في فؤاده، وتنزع بين كتفيه، ويشد بالسلاسل، ويقرن كل آدمي مع شيطان في سلسلة ويسحب على وجهه، فتضرب به الملائكة بمقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هسه لقائل أن يقول هذه لأعداء الله، هذه لأعداء أهل البيت، هذه للكفار، هذه للمشركين، ولا علاقة لها ماذا بالمؤمنين المذنبين. فقال النبي من سكان هذه الأبواب؟ فقال فأما الباب الأسفل ففيه المنافقون وآل فرعون واسمها الهاوية، والباب الثاني ففيه المشركون واسمه الجحيم، والباب الثالث والرابع والخامس. قال فقال النبي ألا تخبرني، طبعا إلى الباب السادس ووقف جبرائيل، ثم أمسك جبرائيل، فقال النبي ألا تخبرني من سكان الباب السابع؟ قال يا محمد لا تسألني عن، فقال بلى يا جبرائيل أخبرني عن الباب السابع. فقال فيه أهل الكبائر من أمتك. شوفوا هذه المسائل لا يتصل، احنا الروايات اللي مرتبطة بالشفاعة قرأناها للإخوة، ولكن هذه النكتة هواي مهمة. يقول الذين ماتوا ولم يتوبوا، فخر النبي مغشيا عليه، فوضع جبرائيل رأسه في حجره حتى أفاق، فلما أفاق قال يا جبرائيل عظمت مصيبتي واشتد حزني، أو يدخل من أمتي النار؟ قال نعم أهل الكبائر من أمتك. التفت جيدا، ونحن ذكرنا بأنه الإنسان ولو كبير واحدة، ولعله أساسا على مبنى من لا يرى أن هناك صغائر وكبائر، بعد المسألة هواي واضحة، لأن كل الذنوب تكون ماذا؟ تكون من الكبائر، وإنما المسألة تكون مسألة نسبية. ثم من منا لم يرتكب كبيرة في حياته؟ وما الضامن أنه الله سبحانه وتعالى غفر له في ذلك؟ يقول: فبكى رسول الله وبكى جبرائيل، ودخل رسول الله منزله واحتجب عن الناس، فكان لا يخرج إلا إلى الصلاة، يصلي ويدخل ولا يكلم أحدا، ويأخذ في الصلاة ويبكي ويتضرع إلى الله تعالى. بقي أيام على هذه الحالة، والأصحاب هي كان يأتون إلى الباب ليخرجوه من البيت. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يخرج. الرواية تقول: فقال سلمان، سلمان جاء إلى الباب ليخرج ليتكلم مع رسول الله ليخرج رسول الله من البيت، أيضا لم يخرج، إلى أن جاء سلمان إلى الزهراء سلام الله عليها، فقال سلمان: يا بنت رسول الله، إن رسول الله احتجب عن الناس، فليس يخرج إلا للصلاة، ولا يكلم أحدا، ولا يأذن لأحد أن يدخل عليه. فاشتملت فاطمة بعباءة وأقبلت حتى وقفت على باب رسول الله، ثم سلمت وقالت: يا رسول الله، أنا فاطمة ورسول الله ساجد يبكي. فرفع رأسه فقال: ما بال قرة عيني، فاطمة حجبت عني، افتحوا لها الباب. ففتح الباب، فلما نظرت إلى النبي بكت بكاء شديدا لما رأت من حاله، مصفرا متغيرا لونه، مذاب لحم وجهه من البكاء والحزن. فقالت: يا رسول الله، ما الذي نزل علي؟ فقال النبي: جاءني جبرائيل ووصف لي أبواب جهنم، وأخبرني بأن في أعلى بابها أهل الكبائر من أمتي، فذاك الذي أبكاني وأحزنني. قالت: يا رسول الله، أولم تسأله كيف يدخلونها؟ قال: تسوقهم الملائكة إلى النار. التفتوا للرواية: تسوقهم الملائكة إلى النار. الرواية، التفتوا جيدا، الرواية مو ناقليها الشيعة، الرواية عن مالك ومن كتب العامة، فلهذا الفيض الكاشاني يقول: روى العامة بأسنادهم عن يزيد الرقاش عن أنس بن مالك. يقول: تسوقهم الملائكة إلى النار، ولكن ولا تسود وجوههم، ولا يختم على أفواههم، ولا يقرنون مع الشياطين، ولا يوضع عليهم السلاسل والأغلال. قالت: يا رسول الله، كيف تقودهم الملائكة؟ قال النبي: أما الرجال فباللحى، وأما النساء فبالذوائب والنواصي. هسه تبين تفاصيل كيف يسحب الرجال من لحاهم إلى نار جهنم. فيقول الملائكة، الرواية إلى أن تصل إلى هذا، يقول: فإذا نظر إليهم مالك قال للملائكة: ما هؤلاء؟ فما ورد علي من الأشقياء أعجب من هؤلاء، لأنه هؤلاء أهل النار، ولكن وجوههم غير مسودة. الرواية بعد ذلك وقبل ذلك تبين أن السبب عدم سواد وجوههم لأنهم مؤمنين، لأنه إيمانهم ماذا؟ مرضي عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ماذا؟ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. لم تسود وجوههم، ولم توضع السلاسل والأغلال في أعناقهم. فيقول الملائكة: هكذا أمرنا أن نأتيك بهم على هذه الحال. فيقول لهم: يا معشر الأشقياء، من أنتم؟ فتنادون. فلما رأوا مالكا، طبعا مالك في الروايات وارد بأنه هو منظره مخيف ومرعب، يقول: هؤلاء عندما ينظرون إلى مالك خازن النار فنسوا أنهم من أمة محمد من هيبته. فيقول لهم: من أنتم؟ فيقول: نحن ممن أنزل علينا القرآن، ونحن ممن نصوم شهر رمضان. فيقول مالك: ما نزل القرآن إلا على محمد صلى الله عليه وآله، فإذا سمعوا اسمه صاحوا فقالوا نحن من أمته عليه أفضل الصلاة والسلام. فيقول لهم مالك: ما كان لكم في القرآن زاجر عن معاصي الله؟ فإذا وقف بهم على شفير جهنم ونظروا إلى النار والزبانية فقالوا: يا مالك ائذن لنا نبكي على أنفسنا. شوفوا هذه الإيمان موجود في قلوبهم ولكن المعاصي أوصلتهم إلى هذه. التفتوا للروايات، طبعا المعاني هواي عالية. ها، يا مالك ائذن لنا نبكي على أنفسنا فيبكون الدموع حتى لا يبقى لهم الدموع فيبكون دما. فيقول مالك: ما أحسن هذا لو كان في الدنيا، وأنتم اللي بناءكم على البكاء، خب كان بكيتم هناك في الدنيا على حالكم، ليش هنا تبكون؟ ما أحسن هذا لو كان في الدنيا، فلو كان هذا البكاء في الدنيا من خشية الله تعالى ما مسكم النار اليوم. فيقول مالك للزبانية: ألقوهم في النار. فنادوا بأجمعهم: لا إله إلا الله، فترجع النار عنهم، لأنهم موحدون، لأنهم مؤمنون، ولكنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فيقول يا مالك، فيقول مالك: يا نار خذيهم. فتقول النار: وكيف آخذهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فيقول مالك: نعم بذلك أمر رب العرش. فتأخذهم فمنهم، التفتوا للروايات، طبعا الصفيض الكاشاني يقول روت العامة، يعني مو قضية هسه نفر ونفرين حتى نشكك في سندي مثل هذه الروايات. قال: فمنهم من تأخذه إلى قدميه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم من تأخذه إلى حلقه. قال: فإذا أهوت النار إلى وجهه قال مالك: لا تحرقي وجوههم، فطالما ما سجدوا للرحمن في الدنيا. هؤلاء كانوا أهل السجود لله. ولا تحرقي قلوبهم، فطالما ما عطشوا في شهر رمضان فيبقون ما شاء الله فيها، فينادون: يا أرحم الراحمين، يا حنان، يا منان. فإذا أنفذ الله حكمه فيهم، هسه أي مدة يبقون؟ الرواية لا تبين. قال: يا جبرائيل، الله يخاطب جبرائيل يقول: يا جبرائيل، ما فعل العاصون من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقول: إلهي أنت أعلم بهم. فيقول: انطلق فانظر ما حالهم. فينطلق جبرائيل إلى مالك وهو على سرير من نار في وسط جهنم. فإذا نظر مالك إلى جبرائيل قام تعظيما، فيقول: يا جبرائيل، ما أدخلك هذا الموضع؟ فيقول: ما فعلت العصابة العاصية من أمته صلى الله عليه وآله؟ فيقول: ما أسوأ حالهم وأضيق مكانهم، قد أحرقت النار أجسامهم وأكلت لحومهم، وبقيت وجوههم وقلوبهم يتلألأ فيها الإيمان. فيقول جبرائيل: ارفع الطبق عنهم حتى انظر اليهم. قال: بامر مالك؟ قال: يأمر مالك الخزنة فيرفعون الطبق. فاذا نظروا الى جبرائيل والى حسن خلقه وخلقه علموا انه ليس من ملائكة العذاب. فيقولون: من هذا العبد الذي لم نر قط احسن منه وجها؟ فيقول مالك: هذا جبرائيل الذي كان يأتي رسول الله. فإذا سمعوا بذكر محمد صلى الله عليه وآله صاحوا بأجمعهم وقالوا: يا جبرائيل، اقرأ محمدا منا السلام وأخبره أن معاصينا فرقت بيننا وبينه، وأخبره بسوء حالنا.
فينطلق جبرائيل حتى يقوم بين يدي الله فيقول عز من قائل كيف رأيت أمة محمد؟ فيقول يا رب ما أشد حالهم وأضيق مكانهم. فيقول هل سألوك شيئا؟ فيقول نعم يا رب، سألوني أن أقرأ على نبيهم السلام وأخبره بسوء حالهم. فيقول انطلق وأبلغه، بلغ رسول الله ذلك. فيدخل جبرائيل على النبي وهو في خيمة من درة بيضاء، يقول يا محمد جئتك من عند العصابة العصاة من أمتك، يعذبون بالنار وهم يقرؤونك السلام ويقولون ما أسوأ حالنا وأضيق مكاننا. فيأتي النبي عند العرش فيخر ساجدا ويثني على الله ثناء لم يثنه أحد مثله، فيقول الله ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. إذن هنا موضع الشفاعة. طبعا أنا لا أريد أن أقول لجميع المؤمنين ذلك، ها؟ ولكنه من أين لنا الضمان بأنه نحن لسنا من أولئك الذين الله ينفذ حكمه فينا فنبقى سنة سنتين حقبة أحقاب في نار جهنم. فيقول الله عز وجل قد شفعتك فيهم فأت النار وأخرج منها من قال لا إله إلا الله. فينطلق النبي فإذا نظر مالك إلى محمد صلى الله عليه وآله فيقول يا مالك ما حال أمتي الأشقياء؟ فيقول مالك ما أسوأ حالهم وأضيق مكانهم. فيقول النبي افتح الباب وارفع الطبق. فإذا نظروا أهل النار إلى محمد صاحوا بأجمعهم فيقولون قد أحرقت النار جلودنا وأحرقت أكبادنا. ويخرجهم جميعا وقد صاروا فحما قد أكلتهم النار. فينطلق بهم إلى نهر بباب الجنة يسمى الحيوان، فيغتسلون فيه ويخرجون منه شبابا وجوههم مثل القمر، ولكن التفت جيدا، ولكن مكتوب على جباههم جهنميون عتقاء الرحمن من النار. هذه مكتوب على جبهة كل واحد منهم. فيدخلون الجنة فإذا رأى أهل النار أن المسلمين قد أخرجوا منها قالوا يا ليتنا كنا مسلمين وكنا نخرج من النار، وهو قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إلهي بحق محمد وآل محمد ارزقنا شفاعة النبي قبل الدخول إلى النار. إلهي بحق محمد وآل محمد لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا ونحن على توبة صالحة نصوحة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خاتمة أمورنا وعاقبة أمرنا خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.